العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعن السدامة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وأم ودفع. انتهى المصنف إلى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى امتناعا عقليا. قال: لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لوجود المحذور العقلي، وقد تقدم بيانه. مع ذلك هناك روايات وردت ودلت على أن القرآن الكريم له بطون 77 على ما نقل المصنف تبعا لفصول. المصنف نقل قال: هناك روايات دلت على أن للقرآن الكريم بطونا 77 بطنا. والظاهر أن المقصود بالبطون المعاني للقرآن الكريم، 77 بطنا يعني 7 معاني أو 70 معنى. وحينئذ تكون الروايات الشريفة دالة على أن ألفاظ القرآن الكريم مستعملة في أكثر من معنى، مستعملة في 7 معاني أو في 70 معنى، 70 معنى أو في ما بين ذلك. فالروايات الشريفة لا تدل على محض الإمكان فقط، وإنما تدل على الوقوع. فكيف تقولون باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ هاي الروايات الشريفة دلت على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل ودلت على الوقوع في أقدس كتابه وفي أبلغ كلامه. فكيف يدعى مع كل ذلك امتناع الاستعمال في أكثر من معنى عقلين؟ هذا الكلام واقع في كتاب الله، في كلام الله تعالى، فلا بد من الالتزام بالإمكان وبالجواز وبالوقوع كما دلت على ذلك الروايات. هذا المصنف يعبر عنه ويحاول يدفعه بجوابين. هذا الكلام مدفوع بأكثر من وجه. المصنف ذكر وجهين ولعلنا نذكر أكثر من ذلك. هناك عدة وجوه يمكن من خلالها دفع هذا التوهم، وبالنتيجة ستكون الروايات أجنبية عن محل الكلام، تكون يعني ليست ناظرة إلى محل كلام. إحنا محل كلامنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هناك أكثر من جواب يمكن أن يخرج الروايات عن محل الكلام وتكون أجنبية عن محل الكلام. الجواب الأول اللي ذكر المصنف هو أن يكون المراد بهذه الأخبار الشريفة أن اللفظ القرآني مستعمل في معنى واحد. اللفظ القرآني لم يستعمل في أكثر من معنى، استعمل في معنى واحد. وأما المعاني الأخرى 6 الأخرى مثلا في روايات 7، هاي المعاني الأخرى هي مرادة، لكن لا على أن تكون مرادة من اللفظ حتى تدل على استعمال اللفظ في أكثر من معنى. اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد ولم يستعمل في أكثر من معنى، فلا نظر للروايات إلى محل الكلام. نعم المعاني الأخرى مرادة، لكن إرادتها تكون مقارنة للاستعمال. إرادة المعاني الأخرى تكون مقارنة لاستعمال اللفظ في معنى واحد من دون أن تكون سائر المعاني مرادة من اللفظ، وبذلك لا تكون الروايات ناظرة إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. اللفظ استعمل في معنى واحد فقط، غاية ما في الباب أن هذا الاستعمال قورن بإرادة معان أخرى، قورن بإرادة معاني أخرى غير المعنى الذي أريد من نفس اللفظ. مثلا في بعض أمثلتنا العرفية، إذا قال المتكلم طلع الهلال، يكون هاي الألفاظ مستعملة في معنى واحد، يعني الكشف عن تحقق هذا الشيء، عن تحقق هذا المضمون وأن الهلال طالع. وأنت تريد مثلا من هذا الكلام مثلا الإشارة إلى مطالبة المدين بالدين، أنت تستعمل هذا اللفظ، هذا التركيب، هاي الجملة تستعملها في معنى واحد، لكن تشير إلى المدين أنه حل وقت الأزل، فلا بد لك من الوفاء بالدين. هذا المعنى المطالبة بالدين هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المطالبة بالدين ليس مدلولا لفظيا، لم تستعمل الألفاظ في هذا المعنى، إنما استعملت في المعنى الأول في طلوع الهلال، هذا معنى آخر، معنى مراد ومعنى مقصود، لكن من دون أن تكون الألفاظ دالة عليه، من دون أن تكون الألفاظ مستعملة فيه. فحينئذ شنو، هم نقول هذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى؟ الجواب لا، اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد. نعم، هذا الاستعمال في المعنى الواحد قورن بإرادة معنى آخر، لكن لا على أن يكون ذاك المعنى الآخر مرادا من اللفظ. افرض انت بعدها تشير الى معنى ثاني غير هذا، غير مثلا مطالبة الدائم، ايضا تريد ان تشير لولدك انك ستزوج الولد، لان انت مواعدة اذا حصلت على الدين فسأزوجك، هذا اهم معنى اخر، ايضا تشير الى ولدك الصغير انه سوف اشتري لك الملابس الجديدة بمناسبة زواج ابنك، هكذا معاني اخرى متعددة ليست مرادة من اللفظ. اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد قارنه إرادة معاني أخرى، لا على أن تكون الألفاظ مستعملة في المعاني الأخرى حتى يقال باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. فنفس الكلام يقال في بطون القرآن، في بطون القرآن اللفظ لم يستعمل، ألفاظ الكتاب العزيز لم تستعمل إلا في معنى واحد في المعنى الظاهر، والبطون الأخرى التي عبر عنها في البطون، المعاني الأخرى البطون، إنما تكون إرادتها مقارنة لاستعمال اللفظي في معنى واحد. وفي الحقيقة شوفوا إخواني، إحنا هذا يكفينا أن نبرز هذا المعنى على سبيل الاحتمال، مجرد أن نبرز هذا على سبيل الاحتمال هذا كاف في إبطال استدلال المستدل، يعني هذا المستشكل يقول إحنا عندنا ألفاظ الكتاب العزيز استعملت في أكثر من معنى، إحنا فقط يكفينا أن نبرز هذا الجواب ولو على سبيل الاحتمال حتى يبطل إشكال المستشكل. هو المستشكل عليه أن يتكفل ما هناك إثبات أن الروايات الشريفة تشير إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف. الجواب الثاني اللي ذكر أيضا هو أن يكون المقصود بالبطون المعاني الالتزامية، يستعمل اللفظ في معنى واحد والبطون الأخرى هي مداليل التزامية للمعنى المستعمل فيه، اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. هذا المعنى الواحد إلى لوازم عديدة، والمعاني الأخرى البطون الأخرى هي تكون بمثابة اللوازم، فلا يكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى، استعمل في معنى واحد، المعاني الأخرى هي في الحقيقة لوازم للمعنى المستعمل فيه، كما تقول مثلا جاء الضيف، هاي جاء الضيف ألفاظ استعملت لإفادة معنى آخر، لكن هذا المعنى الواحد المعنى المستعمل فيه إلى لوازم متعددة. مجيء الضيف يعني نزول البركة، يعني زيادة الرزق، يعني دفع البلية، هاي كلها لوازم المعنى المستعمل فيه. الألفاظ لم تستعمل في اللوازم، الألفاظ استعملت في معنى واحد، والبطون المتعددة بحسب تعبير الروايات هي معاني لوازم. ومن الواضح أن دلالة اللفظ على اللوازم ليست من قبيل استعمال اللفظ في تلك المعاني، مو اللفظ لم يستعمل في اللوازم، يعني جاء الضيف وهذا ما مستعمل في نزول البركة لا حقيقة ولا مجازا، إنما استعمل في معنى واحد، هذا المعنى الواحد ملزوم إلى لوازم متعددة. في الكتاب العزيز أيضا الألفاظ استعملت في معنى واحد، هاي البطون التي عبرت عنها الروايات بالبطون هي لوازم للمعنى الواحد المستعمل فيه. وحاصل جوابي المصنف هو أن الأخبار لا دلالة فيها على إرادة البطون من نفس اللفظ. من قال أن الروايات تدل على إرادة البطون السبعة أو السبعين من نفس اللفظ حتى تكون دالة على استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ المصنف يقول الرواية الشريفة لا تدل لا دلالة فيها على إرادة البطون من نفس الألفاظ حتى تكون مناسية لما ذكرناه من عدم جواز واستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. راح نقرأ العبارة إن شاء الله. قبل أن نقرأ العبارة احنا نذكر بعض الوجوه الأخرى غير الوجوه التي ذكرها المصنف للجواب. الجواب الأول اللي نذكره هو أن الأخبار الشريفة وإن كانت في مقام بيان أو في مقام الدلالة على استعمال اللفظ في أكثر من معنى، خلينا نسلم أن الألفاظ تدل الأخبار تدل على استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولكن نقول لا قرينة في الروايات الشريفة على أن الاستعمال في أكثر من معنى، لا قرينة على أن الروايات تدل على أن الاستعمال في أكثر من معنى، إنما هو على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاستقلال. مو احنا ذكرنا أول البحث ذكرنا مقدمة في استعمال أنحاء استعمال اللفظ المشترك، ذكرنا خمسة وجوه خمسة أنحاء لاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. قلنا شنو محل كلامنا؟ قلنا محل كلامنا في جواز وعدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى على سبيل الاختصار، على سبيل الانفراد والاستقلال، وكأنما اللفظ وضع لهذا المعنى بالخصوص، وكأنما لا يراد من اللفظ غير هذا المعنى. هذا محل كلامنا، هذا نزاعنا فيه. هذا المصنف أيضا ذكر في أول في صدر البحث ذكر عبارة الانفراد والاستقلال، فإحنا نجي نناقش نقول هاي الروايات سلمنا تدل على استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن من قال أن الروايات تدل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاستقلال الذي هو محل الكلام؟ ألا يحتمل أن يكون الاستعمال بنحو المجموع؟ سلمنا أن القرآن له بطون سبعة والألفاظ مستعملة في البطون السبعة، لكن ربما تكون الألفاظ مستعملة في المجموع بحيث يكون كل واحد من البطون السبعة أو من البطون السبعين هي شنو؟ كل واحد هو جزء من المعنى، جزء من المعنى المستعمل فيه. الألفاظ تستعمل في المجموع من حيث هو مجموع، وكل واحد من البطون المذكورة المشار إليها يمثل جزءا من المعنى المستعمل فيه، أو لا يحتمل أن تكون الألفاظ مستعملة في الجانب المجموع هذا اللي ذكرناه النحو الرابع، المجموع النحو الرابع، أو نقول لا مستعملة بالنحو الثالث الجامع، اللفظ مستعمل في الجامع للمعاني الكثيرة المتعددة. نعم احنا بعقولنا القاصرة لا ندرك الجامع، الذي يدرك الجامع هم الراسخون في العلم، أهل البيت صلوات الله عليهم، هم الذين يدركون الجامع بين هاي البطون السبعة. احنا نقرأ القرآن الكريم ونفهم منه الظاهر، اما ان نفهم من المعنى المستعمل فيه المعنى المراد الجامع، هذا يبقى الى تفسير الائمه صلوات الله عليه. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، نختصر على الجواب الثاني. الجواب الثاني، ولعل هذا الجواب هو العمده في دفع هذه الشبهه، وحاصل الجواب هو انه يحتمل، راح نقرا بعض الروايات، يحتمل أن يكون المقصود بالأخبار التي تشير إلى بطون الكتاب العزيز السبعة أو السبعين، يحتمل في تلك الأخبار أن تكون إشارة إلى ما يعرف بمسألة الجري والانطباق. هاي مسألة الجري والانطباق التي تذكر في علوم القرآن وفي التفسير، من أن القرآن الكريم كتاب دائم لكل الأزمان، وتسري أحكامه على كل الناس، فالكتاب العزيز يجري في الغائب كما يجري في الحاضر، وينطبق على الماضي وعلى المستقبل كما ينطبق على الحال. هاي معنى مسألة الجري والانطباق، وبعض الروايات أشارت إلى هاي المسألة، قلت راح نقرأ بعض الروايات. مسألة الجري والانطباق التي تعني أن الكتاب العزيز وإن نزل في زمان النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، لكن هو لا ينطبق على الناس الذين عاشوا ذاك الزمان، ينطبق على كل من يتصف بخصائص أولئك الذين نزل القرآن عليهم. القرآن نزل في ضمن واقعة معينة لأجل خصوصية معينة، هاي الخصوصية متى ما وجدت في أي زمان وفي أي مكان الآية الكريمة تنطبق على أولئك الناس المتأخرون عن زمان نزول القرآن الكريم. هاي ما يعرف بمسألة الجري والانطباق. ربما المقصود من البطون السبعة أو البطون السبعين الإشارة إلى مسألة الجري والانطباق، وأن المعنى وإن كان واحدا لكن هو ينطبق على أقوام متأخرين، على أناس سيوجدون في المستقبل، سبعة أو سبعين أو أكثر أو أقل. فالروايات تشير إلى مسألة الجري والانطباق. مثلا في بعض الروايات، في رواية الفضيل بن يسار عن الباقر صلوات الله عليه، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. واللطيف روايات لم تعبر بالبطن، يعني الروايات التي أشارت إلى مسألة الجري والانطباق عبرت بالبطون بالبطن، كما عبرت هذه الروايات التي ذكرت في الشبهة بالبطون السبعة والسبعين. فكأنما هذا اتحاد اللفظ يشير إلى ما ذكرناه، من أن هاي الروايات، من أن الكتاب العزيز له بطون، تشير إلى نفس مسألة الجري والانطباق، يعني تأيد هذا الذي نقول، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع. فسأله يقول ما يعني بقوله ظهر وباطن؟ قال عليه السلام ظهره تنزيله، ظهر القرآن يعني تنزيله، وبطنه تأويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما تجري الشمس أو كما يجري الشمس والقمر. ومنا سميت مسألة الجري والانطباع، يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع، يعني كل ما تحقق موضوع تعبيرنا يترتب الحكم. الحكم ما ثبت في الأزمنة السابقة فقط، لا، الحكم ثابت لموضوع على نحو القضية الحقيقية. كل ما يتحقق موضوع يتحقق الحكم، كلما جاء شيء منه كلما جاء منه شيء وقع. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ظهر القرآن وبطنه، وقال: ظهره الذي نزل فيهم القرآن، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك. الحكم النازل في أولئك يجري في المتأخرين الذين عملوا بنفس أعمالهم، اللي عبر عنه يجري كما يجري الشمس والقمر. هاي مسألة الجري والانطباق. ربما نقول يكفينا الاحتمال، ربما تكون هاي الروايات المشار إليها في الشبهة إنما تشير إلى مسألة الجري والانطباق. والذي ينبغي أن يقال كخلاصة حتى نطلع من المطلب نقرأ العبارة، الذي ينبغي أن يقال أولا أن هاي الأخبار التي أشير إليها في الشبهة لا دلالة فيها على أنها بصدد مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ وذلك لأحد الاحتمالات المذكورة سابقا. أولا، من سلم أن الأخبار ناظرة إلى مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ هذا أولا، وهذا مو مجرد ادعاء، ذكرنا أكثر من احتمال يمكن أن تكون الروايات مشيرة إليه وبذلك تكون أجنبية عن مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن الروايات ناظرة إلى مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا نسلم أن الروايات ناظرة إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو الاستقلال وبنحو الانفراد. لا قرينة في الروايات على أن المقصود من استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعماله في أكثر من معنى بنحو الاستقلال والانفراد، هذا ثانيا. ثالثا، إذا سلمنا كل ذلك، إذا سلمنا أن الروايات ناظرة إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى واستعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو الانفراد والاستقلال، إذا سلمنا كل ذلك، نقول بعد تسليم ما ذكره المصنف من الاستحالة العقلية والامتناع، بعد تسليم ذلك نقول لابد من تأويل الروايات، لابد من تأويل الروايات. احنا عندنا دليل عقلي، اذا سلمناه عندنا دليل عقلي يدل على امتناع استعمال اللفظ في اكثر من معنى، جاءت روايات تدل بظاهرها على جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى، شلون نتصرف في امثال المقام؟ نقول لابد من تأويل الروايات، نرفع اليد عن ظاهر الروايات ونأولها بقرينة الامتناع العقلي. وذلك لأن القاعدة في أمثال المقام هي تأويل كل ما يعارض الحكم العقلي، كل ما يعارض الحكم العقلي لابد من تأويله، فإن النقل لا يعارض حكم العقل. إذا العقل يحكم ب استحالة استماع النقيضين، وجدت رواية تدل بظاهرها على إمكان استماع النقيضين، شو نسوي؟ نأول. وهي قضية ليست خاصة بالمقام، هاي قضية سيالة، قضية سيالة تجري في كل مورد يعارض فيه النقل العقل لابد من تأويل النقل. ذكرنا أكثر من مرة الآيات الكريمة التي تدل على أن للباري عز اسمه وجها أو يدا، دل الدليل العقلي على استحالة الجسم على الله تعالى، فإذا جت آيات تقول إلى إيد إلى وجه، شو نسوي؟ الأول تقول المقصود بالوجه مثلا مش مدرين العزة، المقصود باليد الطول والقدرة، المقصود بكذا. نحاول الأول بما لا يعارض العقل، وبذلك لا تكفي تلك الروايات لمواجهة الاستحالة العقلية والامتناع العقلي الذي ذكره المصنف. قال: وهم ودافع، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة شوية قاتل يوم ويا القارئ المصنف، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 77 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه، فضلا عن إمكانه، هي تدل على وقوعه، اللي احنا انتهينا إلى للاستحالة وعدم الإمكان. يقول: ولكنك غفل عن أنه لا دلالة لها، لا دلالة للأخبار أصلا على أن إرادتها، يعني إرادة البطون، كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فتكون أجنبية عن محل الكلام، أجنبية عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فلعله، أولا هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، يعني يقول اللفظ مستعمل في معنى واحد مو أكثر، غاية ما في الباب أن هذا الاستعمال في المعنى الواحد قورن بإرادة معاني أخرى، فأنت تريد معاني متعددة، هاي الإرادة مقارنة لاستعمال اللفظ في معنى واحد، فلا تكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ، كما إذا استعملتها. يقول يحتمل أن يكون المقصود أنك تستعمل اللفظ في معنى واحد، لكنك تريد معاني أخرى تماما كما لو أنك عرفت المعاني من اللفظ، شلون أن المعاني تكون مدلولة إذا استعمل اللفظ فيها، هاي المرة اللفظ لم يستعمل في تلك المعاني، إنما استعمل في معنى واحد، لكن أريدت المعاني الأخرى وكانت إرادتها مقارنة حال استعمال اللفظ في المعنى. كان بإرادتها في أنفسها، في أنفسها يعني شنو؟ يعني لا من اللفظ، فما تريدها من اللفظ، تريد من اللفظ شنو؟ معنى واحد حال الاستعمال في المعنى، يا معنى المعنى الواحد المستعمل فيه، لا من اللفظ، هاي لا من اللفظ تبين في أنفسها، لا من اللفظ، كما إذا استعمل فيها، هاي كما ترتبط بإرادتها. فلعله كان بإرادتها كما إذا استعمل فيها، شلون أنها مراجع حينما يستعمل اللفظ فيها، هاي المرة نقول أيضا هي مراجع لكن لا على سبيل استعمال اللفظ فيها، كما إذا استعمل اللفظ فيها، يعني في المعاني في البطون، يعني في البطون فيها، يعني في البطون. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أو كان المراد من البطون لوازم معناه، لوازم معنى منه؟ معنى اللفظ، اللفظ إلى معنى واحد، استعمل اللفظ في ذاك المعنى الواحد، مثل الكناية تقول زيد جبان الكلب، تستعمل اللفظ في معنى واحد، لكن مقصودك شنو؟ مقصودك كريم، كثير، مضياف. يقول: أو كان المراد من البطون لوازم معنى اللفظ المستعمل فيه اللفظ، هاي المستعملية صفة للمعنى، المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها، قاصرة عن إدراك اللوازم، نحتاج إلى الراسخين في العلم، نحتاج إلى أهل الذكر ليبينوا لنا اللوازم، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها. إحنا أضفنا جوابين غير جوابي المصنف، وقلنا أولا إحنا ما نسلم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإذا سلمنا ما نسلم كونه بنحو الاستقلال والانفراد، وإذا سلمنا كل ذلك لا بد من التأويل. وبذلك بعد كل هذا لا يبقى لهذا التوهم مجال. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني عشر. الأمر الثالث عشر والأخير من الأمور التي قدمها المصنف قبل أن يدخل في مقاصد الكتاب كمقدمة قدمها المصنف، هذا هو الأمر الثالث عشر، يرتبط بالمشتق، ببحث المشتق. إذا قلت مثلا زيد عالم، ففي المحمول في عالم، في لفظة عالم التي وقعت محمولا مادة وهيئة. أما بالنسبة إلى المادة، المادة في عالم لا شك في أنها موضوعة للطبيعة، موضوعة لطبيعة العالم، لطبيعة العلم، موضوعة للحدث. زيد عالم، زيد ضارب، موضوعة للحدث، موضوعة للطبيعة، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف في الهيئة وفي وضع الهيئة، فقد اختلف المحققون في أن هيئة المشتق، هيئة فاعل ابن سالم زيد عالم، أكو مادة العلم وهيئة، هيئة فاعل. اختلف المحققون في أن هيئة المشتق هل هي موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، هاي فاعل عالم كمثال عالم، هل أن لفظ عالم بلحاظ الهيئة موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الإسناد، يعني وقت اللي تسند إلى العلم هو متصف بالعلم، هل أن الهيئة موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الإسناد، أم أن الهيئة موضوعة للأعم منه، الأعم من المتلبس بالمبدأ في حال الإسناد، ومن الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ في حال الإسناد بعد أن كانت متلبسة بالمبدأ فيما سبق. هذا الشق الثاني شنو؟ الشق الثاني نقول هل أن الهيئة موضوعة للأعم من المتلبس بالمبدأ في حال الإسناد، الأعم منه ومن المنقضي عنه التلبس في حال الإسناد بعد أن كان متلبسا بالمبدأ. هذا بحثنا، أريد فقط نجاوب عن هذا السؤال، هذا البحث راح يطول الكلام دي، فقط أريد نجاوب عن أن الهيئة موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الإسناد أو للأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ بعد أن كان متلبسا بالمبدأ. هنا لنا صور ثلاثة حتى نحرر محل النزاع، لنا صور ثلاث. الصورة الأولى صورة ما لو كانت الذات متلبسة بالمبدأ في الحال، يعني في حال الإسناد، كما لو كان زيد عالما فعلا متصفا بالعلم فعلا، هو فعلا هذا عالم، افرض هو قادر فعلا على استنباط الحكم الشرعي بالنسبة للفقيه، وفعلا هو الآن بصدد استنباط الحكم الشرعي، هو متلبس، هاي الذات هذا زيد فعلا متصف بالعلم فعلا متلبس بالمبدأ بمبدأ العلم. في حال الإسناد، في حال إطلاقنا وإسنادنا للعالم إليه، هو فعلا متلبس بالمبدأ. هذا في هاي الصورة، في الصورة الأولى قالوا لا خلاف ولا إشكال في أن إطلاق المشتق عليه إطلاق حقيقي، بلا شك هذا إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ في حال الإسناد هذا إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي. يعني شنو إطلاق حقيقي؟ يعني قطعا الهيئة موضوعة إليه، وضع الهيئة شامل له بلا شك. الذي يتلبس بالمبدأ في حال الإسناد هذا الاستعمال فيه يكون استعمالا حقيقيا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي صورة ما لو لم تكن الذات متصفة ومتلبسة بالمبدأ أصلا، لا في الماضي ولا في الحال، الذات ما متلبسة بالمبدأ، وإنما ستتلبس بالمبدأ في المستقبل. عندنا ذات زيد مثلا، وعندنا مبدأ، شنو المبدأ؟ العلم. هاي الذات ذات زيد لم تتصف بالمبدأ، لم تتصف بالعلم لا في المضي ولا في الحال، هو لم يكن عالما فيما مضى وليس عالما الآن، لكن سيتلبس بالعلم في المستقبل. كما لو كان مثلا زيد طالب علم مجد مجتهد منكب على درسه، نطمئن باتصاله بالعلم بعد سنوات قليلة بتوفيق من الله تعالى، ندري هذا خوش طلبه متهيئ بكل العناصر، هو سيتلبس بالمبدأ في المستقبل، سيكون عالما في المستقبل. هذا هاي الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو؟ لم يتصف بالمبدأ في المضي، لم يتصف بالمبدأ في الحال، وإنما سيتصف بالمبدأ في الاستقبال في المستقبل. هذا أيضا اتفقوا، لكن هاي المرة اتفقوا على أن الاستعمال فيه يكون استعمالا مجازيا. قالوا إطلاق العالم على من سيتصف بالعلم سابقا هذا إطلاق شنو؟ إطلاق مجازي. إطلاق المثمرة على الشجرة التي ستكون في المستقبل مثمرة هذا إطلاق مجازي، هي لم تكن مثمرة فيما مضى وليست مثمرة فعلا، إنما ستكون مثمرة بعد أشهر قليلة. إطلاق المثمرة على الشجرة التي ستكون مثمرة هذا إطلاق مجازي، اتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن الذات التي لم تتصف بالمبدأ إطلاقا أصلا لكنها ستتصف بالمبدأ في المستقبل هذا الإطلاق إطلاق مجازي. شو نسمي هذا المجاز؟ مجاز أيلولة كما يقولون، مجاز أيلولة يعني سيؤول أمره إلى الاتصاف بالمبدأ، هذا إطلاق مجازي بلا شك بالاتفاق. الصورة الثالثة هي التي وقعت محلا للكلام، لذلك نقول هذا تحرير لمحل النزاع. الصورة الثالثة هي التي وقعت محلا للكلام، وهي صورة ما لو كانت الذات متلبسة بالمبدأ في الماضي ثم زال وانقضى عنها التلبس في الحال في حال الإسناد. الذات كانت متصفة سابقا بالمبدأ، كانت متلبسة بالمبدأ في الماضي، لكن فعلا في حال الإسناد زال التلبس وانقضى التلبس، هي ليست متصفة فعلا بالمبدأ. هذا هو الذي وقع محل للنزاع. نسأل نقول هل يطلق على زيد مثلا بعد أن كان عالما في الماضي، في الماضي كان عالما ثم بعد فترة زال علمه والعياذ بالله، زال عنا علمه، بعد زوال العلم هل يصح أن يطلق عليه لفظ العالم حقيقة أو لا؟ هذا محل بحثنا، محل البحث في الذات التي كانت متصفة بالمبدأ ثم زال عنها التلبس. عالم كان عالما ثم أدريت إلى عملية مثلا أوجب الزوال علمه العياذ بالله، هذا ينطبق عليه عنوان العالم حقيقة أم مجازا؟ من قال بأن الهيئة موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الإثنات؟ يقول إطلاق العالم في أمثال المقام إطلاق شنو؟ إطلاق مجاز. يقول هذا ما موضوع للهيئة، الهيئة لم توضع للذات التي زال عنها التلبس، فإذا استعملت الهيئة في الذات التي زال عنها التلبس يكون الاستعمال حينئذ استعمال مجازي. ومن قال بأن هيئة المشتق موضوعة للأعم من المتلبس وممن زال عنه التلبس، بناء على هذا القول يقول استعمال اللفظ، استعمال العالم في من زال علمه استعمال حقيقي. ليش؟ استعمال في المعنى الموضوع له، هو موضوع للأعم، هاي حفظة من الأعم، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. المصنف يقول قبل الدخول في تفاصيل الباحث وقبل الخوض في التفاصيل، قبل ذكر الأقوال وذكر أدلة الأقوال وبيان الصحيح منها وبيان الزائف منها، يقول ينبغي تقديم مجموعة مقدمات. مصنف يذكر 6 مقدمات تمهيدا للبحث لتؤخذ النتيجة بيسر وبدون تكلف، حتى نجاوب عن السؤال وحتى نتبنى رأي ونلتزم بالوضع لخصوص المتلبس أو للأعم هو ممن زال عنه التلبس. كل إحنا لابد أن نقدم مجموعة مقدمات حتى يمكن أن نجاوب بيسر وسهولة. قال 13: إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، هو حقيقة في خصوص المتلبس، يعني موضوع لخصوص المتلبس أو لا، أو أن المشتق حقيقة فيما يعمه ومن قضى عنه، هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، لو موضوع للأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس اللي قلنا، هاي الصورة الثالثة هي التي وقعت محل الباحث. بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، هاي الصورة، هاي الصورة الثانية اللي قلنا إطلاق المشتق على من سيتلبس بالمستقبل بعد أن لم يكن متلبسا لا في المضي ولا في الحال، هذا أطلاق من أطلاق مجازي بالاتفاق. هو المصنف هم يقول بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به، يتلبس بالمبدأ في الاستقبال. زين، ما ذكر الصورة الأولى، الصورة الأولى ذكرها الأولى؟ نعم ذكرها، لكن ذكرها ضمنا. ليش؟ لأنه هو قاعد يقول اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ أو الأعم من يقول في خصوص أو العين، يعني أكو قدر مشترك، أكو قدر مشترك بين المتنازعين. في شنو قدر مشترك؟ قدر مشترك في أن المتلبس بالمبدأ في الحال هذا يطلق المشتق عليه إطلاقا حقيقيا بلا خلاف، لأن اللي يقول أن إلا في الموضوع لخصوص المتلبس هو يقول هذا، وهذا المعنى الموضوع له يستعمل فيه حقيقة. اللي يقول لا موضوع للأعام يعني موضوع له ولغيره، فيكون الاستعمال في خصوص المتلبس استعمالا حقيقيا. فإذا عندنا موردي اتفاق ومورد للاختلاف، الاتفاق في الإطلاق الحقيقي على خصوص المتلبس، هذا نحتاجه إخواني، نحتاجه في بيان النزاع وفي بيان الأدلة، نحتاجه هذا. لا نعتقد أمر واضح، ترى بعض المستدلين وقعوا في خلط هاي الصور فاستدلوا مثلا على قول فاسد. أولا اتفقوا على أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، ثانيا اتفقوا على أن المشتق مجاز في من سيتلبس بعد أن لم يكن متلبسا أصلا، اختلفوا في من انقضى عنه التلبس في حال الإسناد، في حال النسبة هو ليس متلبسا. نعم كان متلبسا في الماضي، هذا حقيقة أو مجاز، هذا هو محل النزاع. يقول اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، أو في ما يعمه وما يعم من قضى عنه على أقوال بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور أحدها يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.